كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بنا هذا. وقد اخذنا فيما مضى من درس سنن الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى الى ان وصلنا الى كتاب الطلاق خلال كتاب الطلاق وهو الباب 51 باب الفاقة. باب
الفاقة تقدم
باب ايه؟ لا لا اسمع اسمع باب الفاقة
ما هو فاقة؟
فاقة فقط هذا باب القافة.
القافة قافة
القافة جمع طائف القافة وهو الذي يتتبع الآثار يسمونه قافة
ويعرفها
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه هذا يسمى قافة. هذا كان علما يعطاه بعض الناس جاهلية الإسلام كان العرب يتعاملون بهذا الوظائف فجاء الإسلام فأثبته النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في هذه أثبته. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فالحنفية يقول ذلك لا يمكن أن يثبتون شيئا في القافة ويقولون هذا يعني من غير ما إلى ذلك لكن نقول إذا صح إذا جاء أهل الله وقال له معطي فما يقال إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به ما بقى لا كلام ولا رأي ولا يعني تفكير في مخالفة ذلك. ولذلك نقول إن العمل بالقافة هذا معلوم جاهلية الإسلام الإسلام أقره فينبغي إذا اختلف بولد إذا اختلف بنسب أن تتابع القافة الذين هم علم هذا يخص الناس موضوع الناس يعرف ذلك فعلى كل حال إذا بذلك يقبل وهذا هو المذهب الراجح.
قال وقال في الفتح القاف القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الاثر سمي بذلك لانه يقف الاشياء اي يتبعها فكانه مقلوب من القاف الى اخر كلامه. سالم بن قال حدثنا اخبرنا وتيبا قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تضرب أسارير جباده وجهي أسارير وجهي فقال ألم تري أن مجززا نظر إلى جيبه حارثة وأسامة رضي الله عنهما فقال إن بعض هذه الأبدان لمن بعض. هذا الحديث سند من مثنى وليس له حبر سعيد ورجاء قبل المغلان من طلبة العاشرة رجال جمع وبعده الليث بن سعد أبو الحارث الفقيه إمام أهل الإسراء كان مسعيد الإمام وكان معروفا بالفقه والحديث ومن أوثق الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما فقهه فقد أثنى عن الشافعي رحمه الله هو لم يره إنما ووصل إلى مصر بعد موته فرأى أصحابه وكتبه فأعجبه ذلك فقال إنه أعظم مالك إلا أن قومه ضيعوا فقد لم يكونوا كما قام أصحاب مالك هذا هو الذي نقصه والا هو امام جديد اعلى من مالك. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابي بكر المعروف بن شهاب الزهر الزهر وعن الطبقه الرابعه عن عروه ترى وهم بن الزبير بن العوام ابو عبد الله المدني عن مقال سبعه الطبقه الثالثه عن عائشه رضي الله عنها عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها من المسلمين السبعة وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه رضي الله تعالى عنه ومعروفة بالفقه أفقه نساء الأمة عائشة رضي الله عنها وعلى الصحابة يستفتونها كثيرا فهي أعلم الناس بالشريعة. قالت ماذا؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا أي على كوني مسرورا تبرك أسارير وجهي. الأسارير هي العطاء الذي
الجوهر كثيرا وبعض لا يقع هذه العقابة التي تكون الجبعة مرامنا تسمى أسخاريب. إذا صور الإنسان وضع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر من سروره وضع على جبهته أخر السرور حتى رأت عائشة رضي الله عنها فقال ألم تري أي ألم تعلمي يا عائشة أن مجززا مجزز المزيجي هذا كان طائفا وقبلته كان معروفا بالقيافة. فعاد الرجل قال نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة وليه يعني وكان نائمين وكان متوضئين بكساء وبدت أرجلهما وأسامة هذا وزيد هذا كان أبيض من الفتز كان بقوط وزيد هذا أسود من القاع والأربعة الأرجل خرجت من الثوب فرأى فقال هذه الأرجل بعضها من بعض مع أن الله يقول لا كذلك هذا أسود مرة وهذا أبيض مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك فريحا فرحا عجيبا وذلك أنه يعلم أنه ولد وحيا يعني معه متأكد أنه ولد لكن الناس يتحدثون أنها ملك والناس يعني يتحدثون على مثل هذه الأشياء ويقولون ويتكورون على علم لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم متأثر بها ويعلم أن العرب المتأثرة بالقافة أشد من الوحي جاهلية العرب هؤلاء كانوا متأثرين بالقافة أشد. فلما سمع ذلك الموافق بما عنده من سعة نسبه أسامة بن زيد فرح فرحا شديدا لأنه سيرد كثيرا من هؤلاء الجهلة إلى الصواب. فهذا هو السبب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره فهذا هو أصل القيافة الشرعية. فإذا كان هناك قبيلة اعترف معي بدور أو رجل مع امرأتي فأتت ولدي وليس شبيها بشكل كذا وكذا من أين أتيت ومن كذا يعني الأولى هو يؤتى بقائد ويعلم ذلك إلا يكون هناك بديعة. فهذا هو الحمد وبهذا عمل بعض أهل العلم والصواب وبعضهم كما قلنا يقول ذلك يقول لا تثبتوا لا يثبت النسب بهذا ولا تثبتوا النسب بهذا لكن ما يقولون لكن هذا هو الأول. والحديث هذا متفق ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان مشروعية العمل بالقاف وفي اختلاف بين العلماء سيأتي تكون المسألة التالية إن شاء الله تعالى ومنها جواب اتجاه الرجل معها ولديه بشعر واحد شعر واحد لبسه ونعم فدل هذا على جواز مثل هذا الشعر الواحد ممنوع أن ينام الرجل مع الرجل لكن ولده مع الرجل. ومنها جواب الشهادة على المنتقبة والاقتداء معرفتها عن غير اليد والوجه. واستنبط أهل العلم من هذا جواب الشهادة على المرأة المتنقبة منتقبة لابسة نقاب لأن بعضهم يقول لا تنزيل النقاب ويقول هذه المرأة عرفها هي امرأة قرانة وتكرر وقفها عن كذا. والصحيح أنها منتقبة إذا تأكد الشخص أنها هي والنقاب يسوغها يجوز لأن هؤلاء ما كانوا متغطين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عليه القيامة أو قول القائل في هذا فدل على أن الشهادة على المرأة المنتقبة جائزة. ومن قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة هناك في أحد سيدنا ومر علينا ذم الشهادة قبل أن يستشهد قال من علامة يعني الساعة ومن كذا يعني يأتي قوم يشهدون ولا يستشهد ذم مذموم. فهنا قبل أن يستشهد الإنسان يستشهد هذا القائد قبل أن يسأل شهد بذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فبمثل هذه الحالة أو عند الحاجة يجوز. ولذلك جاء يعني من جانب آخر يعني بعكس هذا الحديث عن الوصف بأنه من يعد شهادته قبل أن يسأله هذا في المجد. إذا كان الحق يضيع لو لم يشهد ففي مثل هذه الحالة مبادرة الشاهد قبل أن يسأله استحسن بل هو ربما يكون واجبا عليه. وأما إذا كان بدون حاجة بل يعني لمحبته الكلام والظهور أمام الناس فهذا هو الذي ورد ذم شهادته قبل أن يستشهد. وهذا الرجل لحاجة مهمة هذه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم
قبل أن يسأله يعني شهادة القائد. ومن أسرور حاكمي لظهور الحق لأجل لأحد خصمين عند السلامة من الهوى. ومن أن البخاري رحمه الله تعالى أدخل هذا الحديث في كتاب الفرائض إشارة إلى الرد على من زعم أن القائد لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحد والمهاجر. هذا من فكر البخاري. البخاري رحمه الله تعالى أفقه المحدثين، أفقه المحدثين عموما، لأنه ليس الفقه فقط، إنما تقديم عملية. ألف كتابا فقها وحديثا، صحيح البخاري تعتبر من جهة حديث ومن جهة فقه. ولذلك قال فقه الإمام البخاري في أبوابه وتراجمه. فهنا من النكتة هذا الحديث أورده في كتاب الفرائض والمواصلة، فقال أهل العلم هذا دقيق، فقه دقيق، وذلك أن النسب أثبت النسب بالقائد. فإذا ثبت النسب بهذا الطريق معناه أن القائد يورث الشخص بسبب شهادة بذلك، وهذا فقه دقيق، هذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الذي دائما نقول إنه أفقه، ولذلك نقول قائل يقول مثلا أحمد محمد أفقه منه كذا، نقول أحمد محمد ما كتبه ولا مسألة واحدة، إنما البخاري من أول كتاب إلى آخره أبواب فقه، لو جردت الأبواب لكان كتابا مجردا فقهيا. فهذا إخاق بهذا على غيره من المحدثين الفقهاء. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم عمل القائد. اختلف السلف والخلف في مسألة. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى قد استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القاضي عند التنازع في الولد بسرور النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقول هذا القائد: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يسر بالباطل ولا يعجبه. ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة والثوري وإسحاق أصحابهم متمسكين بإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في عارف الدعاء. هذا هو دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها فسوف تلد ولدا شبه كذا وكذا وكذا بالرجل الزاني، فولدت ولدا صورته تشبه الأصل 100% كالرجل الزاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفع ما أثبت النسب، وهذا يقول أن هذا أولى من القائد. نعم أقول كل مسألة لها دولة، فأي مسألة ثبتت بنص صريح نعمل بها، إذا جاء مسألة قريبة منها نقول إذا جاء نص آخر نعمل به. ففي اللعان جاء الحكم الشرعي بأنه لا يلحق بالزاني ولا يلحق بالوالي وإنما يلحق بأمه، هذا نص نتبعه. وفي القائد النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك وسر به، فقلنا نعمل بالقائد من التقاس بعض الامور، وهذا هو اقرب. ولذلك نكون نلخصه في الاخير بعد ذكر الاقوال ومناقشه ادلتها، نقول في الاخير نقول قد تبين بما تقدم من ادله ان المذهب الصحيح في مساله العمل بالقائد هو مذهب جمهور المثبتين له لوضوح حجته وقوتها. هذا هو الذي نعتمد عليه بالاختصار. قال رحمه الله تعالى بسند متصل اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا انبانا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروره فقال: يا عائشه، الم تر ان مجززا مدرجيا دخل علي وعندي اسامه بن زيد، وفرا اسامه بن زيد وزيدا وعليهما قطيفه وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما، فقال: هذه اقدام بعضها من بعض. هذا الحديث هو الحديث السابق سنده خالد ذلك اسحاق بن ابراهيم المعروف من مراويه الامام المعروف الفقيه المعروف. قال سفيان بعده بن عيين معروف عن اسحاق التاسعه، ولابيات الفرق بين سفيان الثوري وبين سفيان بن عيينه الفائده جسمه في رساله الرسائل الفوائد السبيه. فالحاصل خلاصته انه اذا كان الراوي في الطبقه العاشره مثل هذا يكون سفيان وابن عيينه، وإذا كان الطبقة التاسعة أو بعض كبار العشرة محمد بن كثير يكون الثوري. ومن دليل آخر أن سفيان عن الزهري معروف عنه ابن عيينة، إذا روى سفيان
بأن يزورهم بأن يدخلوا إلى أربعة، هذا هو الفرق بينهما
وهذا واضح. قال عن الزهري عن عروة
في رواية تابعين عن تابعين
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات يوم مسرورا، أي يوم من الأيام وذات محمد زهر مسرورا على كون رسول الله. قال يا عائشة ألم تري أن مجزز من مدرجية، أي من مدرج قبيلة مجزز، هذا أن مجزز من مدرجية وتقدم هذا نسبه مجزز بالضم الميم وقصد الزاي مشددة وحكي فتحها مجزز وبعدها زاي أخرى، هذا هو المشهور. ومنهم من قال بسكون الحاء مهملة محززة محززة محزز وكسر الراء ثم زاي محرز. قال القرطبي مجزز هذا هو المعروف عند الحفاظ، وقال ابن جريج يقول مجزز فتح الزاي وقيل آخره، وهو مجزز من الأعرب من جعدة جعدة بن معاذ من عتوار إلى آخر نسبه كما سبق، وهو بن مدلج لذلك قال مدلج في هذه الرواية، قال المدلجي أي من بني مدلج دخل علي وعندي أسامة بن زيد وفرأى أسامة بن زيد وزيد أباه وعليما قطيفة أي كساء قطيفة، قال وقد غطى رؤوسهما وبدت أقدامهما قال هذه الأقدام بعضها من بعض. القطيفة فبقاه فات المقسم مثال موقف مثال ما يلبس ثم مثال، والجمع قطائف وقطر ساء غريب يسمونه قطائف. هذا ما الحاصل، هذا الباب عقده لبيان مذهب الجمهور وهو ان العمل بالقائف طريق من الطرق التي يسلكها الشرع ليستحسنها وليس من الإرافة والكهانة وغيرها من دعوى علم الخير، لأن هذا شر وطر. قال رحمه الله باب الإسلام أحد الزوجين وتغيير الولد، هذا الباب عقده بفائدة مسألتين مهمتين وهو إسلام أحد الزوجين وبقاء الآخر على دينه، هل ينقطع النكاح بهذا؟ هذا رأي لبعض أهل العلم، إذا أسلم أحدهما ينقطع ينفصل يعني وقع فرقة، وهل يبقى حتى تسلم المرأة أو تأبى؟ تأبى ويبقى يعني تبقى منفصلة، أو تسلم ورد عليها ولو بعد فترة أو بقريبا أو إلى آخر الخلافات كلها، هذه مسألة أولى. والمسألة الثالثة أولا، تنازع الوالدان الرجل مع زوجته في ولد بينهما مثلا وقع أو إلى ذلك خلاف، فكل أراد أن يحتضن هذا الولد، كيف الحكم بذلك؟ سيأتي في هذا الباب، وهذا الباب معقول بهاتين المسألتين مهمتين. ولسهل متفق على أخبرنا محمد بن غيلان أبو أحمد المروزي، قال حدثنا عبد الرزاق بن عمة، قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان، سفيان هذا هو الثور وليس ابن عيينة الذي سبق، لأن الراوي عن عبد الرزاق هو من طبقة التاسعة، عبد الرزاق عن عثمان البتي، عثمان البتي هذا عثمان مسلم ويقال اسمه أبي سليمان ويقال اسمه جدي جرمون، البتي معناه نسبة إلى بت وهي بتوت جمعها بتوت الثياب الخلقة، ولعله كان يتكسب بها أو يبيعها. كان عثمان البتي من أهل الكوفة فانتقل إلى البصرة فنزلها، وكان مولد بن زور أو ابن أبا عم، وكان يبيع البتوت، البتوت على جمع البتي كانت الثياب خلقة، فقيل له البت، وهذا البتوت البت كساء غليظ مربع، وقيل إلى ساعة من خز وإجماع على بتوت. هذا عثمان من الطبقة من الطبقة الخامسة. قال حدثنا عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، عبد الحميد بن سلمة الأنصاري هو من يزيد بن سلمة مشهور من الطبقة السادسة، قال عن أبيه عن جده، عن أبيه أبوه سلمة، عن أبيه أبوه عن جده، تقدم عن الدارقطني أن عبد الحميد وأباه وجده لا يعرفون مجاهل هؤلاء للحديث ما يشهد.
قال أنه أسلم جده وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم صغير، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الآب هنا ها هنا والأم ها هنا ثم غيره، فيعني معناه أنهما تنازعا وأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت يجلسنا والمرأة ما يجلسنا، وأجلس النبي بينهما فقال ادعوه تعالوا كلهم أن تقول له تعالوا وأن تقول له تعالوا، فلما قالت له تعالوا وترك أمره الحاصل فهو خيره الشاهد والتخيير، قال الحق من تشاء، فقال اللهم اهديه، فذهب الى ابي عمير كان اراد ان يذهب الى امه كما بدوها، فلما دام صلى الله عليه وسلم هداه الله الى ابيه فذهب الى ابيه فعرفه، فهذا الشاهد منه ان التخيير شرع مسنون، ولكن حديث بهذا السند ما يصح، قال لكنه لاحد باسانيد القراء صح غيرها، ولذلك يقولون حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبي عن جدي رضي الله عنه وهذا ضعيف، جعل عبد الحميد وأبي وجدي والاضطراب بإسناد إلى آخره، وقول وقد أخرجه في من حديث راجل بن سنان رضي الله عنه قال وبإسناد صحيح، وأخرج هذا أيضا أبو داود بسنان فقال إلى آخره، والحاصل أنه صح هذا الحديث من طريق آخر، فنقول العمل به هو يعني هو راجل، لذلك في الأخير الحاصل أن الحديث برواية المصنف هنا ضعيف، إنما صحيح أنه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن جدي كما أخرجه أبو داود السناني كما سبته آنفا، وأخرجه هو في الفرائض من الكبرى، الله تعالى أعلم، إذا الحديث يصح سند آخر وهو غلط، ومن فوائد الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكم إسلام أحد الزوجين وإباء الآخر وبينهما ولد وبينهما ولد، وذلك أن يخير الولد، وفي اختلاف بين العلماء سيجد عليكم المسألة التالية إن شاء الله، ومنها أن إسلام أحد الزوجين وإباء الآخر يبطل النكاح، وفي اختلاف بين العلماء أيضا سيجد عليكم المسألة الثالثة في الحديث الثاني إن شاء الله، ومنها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهداية أمته حيث لم يترك هذا الولد يختار الكافر من أبويه، بل دعا الله تعالى أن يهديه للحق، ومن أن في علامة من علام النبوة هو استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد بالهداية، الله تعالى أولى مسألة الرابعة اختلاف أهل العلم في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين، يعلم أنه إذا أسلم أحد الزوجين إذا أسلم الزوجان معا فهو معنى نكاحهما دون خلاف، أسلم معا يبقيان يعني على سواء كان قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف كما ذكره عبد البر أنه إجماع أهل العلم على ذلك، وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين، وأما إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابيين متزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول فذهب الإمامان أحمد الشافعي رحمه الله تعالى إلى وقوع الفرقة بينهما من عين الإسلام مباشرة، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الفرقة لا تقع بل إن كان في دار الإسلام عريض والإسلام على الآخر فإن أبى وقعت الفرقة في الآخر، ونلخصه في الآخر قلت الذي يظهر لي أن الأرجح القول ببقاء النكاح بعد إسلام أحد الزوجين مطلقا سواء كان قبل الدخول أو بعده وسواء انقضت العدة أم لا، إلا أنه صح الإجماع ويصح الإجماع لكن إلى إجماع ولكن ما ندري صحته أن يدعى الإجماع وكذب على أن انقضت انفسخ النكاح، وإلا فليس هناك دليل يفرق بين الدخول وعدم الدخول وبين انقضاء العدة وعدمه، فقد كان الرجال هذا هو الدليل، فقد كان الرجال يأتون إلى المدينة فيسلمون من مكة ومن غيرها يسلمون وأزواجهم في بلد في بلدانهم ما أسلموا، قال فيسلمون ثم يرجعون إلى أهلهم فيدعونهم إلى الإسلام فيسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم وادعوهم إلى الإسلام، وهذا دليل أن الرجل يرجع إلى بلده ويدعو امرأته ويقول أسلمي تسلم يبقى، هذا هو حكم الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نقول إن إسلام أحد الزوجين لا يكون سبب الفقه إلا بعد أن يرضى الله وكفى، قال ما لا أنا ما أصل ما أعرف الدين الإسلام، إن ذلك يكون ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بشأن عن تعاديم شيء من التفصيل المذكور، بل كان يأمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم ويدعوهم رجالا ونساء نساء فقط. إذن نقول هذا وأرجع المذاهب، وقد فصل المسألة وحققها العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد لخصته هنا. وأخيرا قلت هذا الذي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تحقيق حسن جدا، وهو أنه يبقى الإله حتى يعرض على الآخر ويأبى الإسلام، عند ذلك يقع الفرقة على ورق. سالم كذا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى الصناع، قال حدثنا خالد الوجيه، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك، قال أخبرني زياد سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة، هذا من أوثق من روى عن الزهري، أثبت أصحاب الزهري، قالوا هو سفيان بن عيينة وصدق يعني. عن هلال بن أسامة، هلال بن أسامة بن هلال بن علي هذا ثقة من الطبقة الخامسة، عن أبي ميمونة، أبو ميمونة الفارسي المدني الأخبار، قيل اسمه سليم وقيل سلمان، ثقة من الطبقة الثالثة، قال أنه قال بين أنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال إن امرأة جاءت، قال أبو هريرة إن امرأة جاءت إلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي هريرة، تشكو زوجها لأنه يريد أن ينتزع ولدها منها، فقالت يا رسول الله فداك أبي هريرة إن زوجي يريد أن يذهب بك، يريد أن ينتزعه مني قوة بقوة، وقد نفحت هذا الولد فعبت فيه كل هذه السنين أخدمه، والآن وصل إلى مبلغ أن يخدمني بالعصر، يسقيني من البئر معا ويأتيني بالحشيش ويأتيني بالحطب ويأتيني كذا وكذا، يعني مقعد البيت كله كفاني. في ذنب هذه الحالة أراد أن يأخذه، ماذا ترى أنت؟ ماذا حكمك؟ وقد نفعني وسقاني من بئر هذه إلى له، هذه اسمه بئر كرب المدينة، وهي بعيدة عنها لا تستطيع أن تسقي منها، فالولد يذهب ويحمل لها ونفع بذلك. فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني، من يخاصمني في ابني، يعني معناه يهدده أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الله يقول من يخاصمني في ابني أمه، يعني معناه ما أعطيها أبدا. فقال يا غلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أحد أي عشرة هما أنت خيره يعني. فقال فأخذ بيد أمه فانطلقت به، خلاص هو حكم بنفسي فأخذ بيد أمه فذهب بها. إذن إذا كان مميزا، والمسألة فيها خلاف طويل على كل حال، إذا كان صغيرا صغيرة صغيرا قبل 7 سنين ما في تمييز له، عند ذلك تكون الأم أحق بالولد حتى يستغني حتى يستنجي ويأكل وحده، وبعد ذلك الأب، وإذا والمرأة الجارية كذلك أيضا إلى كذا إلى كذا إلى 7 سنين فيه خلافات، وبعد ذلك الأب هكذا. ولكن إذا كان مميزا هو التخيير، هذا هو المذهب الراجح، ومن من لا يرى التخيير يقول يا حكم بعدا يقول إن كان كذا يعني فهو لوالده، وإن كان دون كذا فهو لأمه، هكذا يفسره. لكن إذا كان مميزا فالطريق هو التخيير، تجلسه هو تقول له هذا أبوك وهذه أمك، خذ بأيدي من تختار، فإذا قال أبي خلاص رحل هو، وإذا قال أمي ذهبت به وانطلقت به. هذا الحديث صحيح. والمسألة الثالثة باختلاف أهلهم في الصبي إذا سمعه أبويه، يعني مسألة السابقة مسألة إسلام أحد الزوجين قد سبق لنا ذكر خلافه وأدلتهم ومناقشتها، ولخصناه بالأخير الذي تدل به النصوص في هذا الباب أن النكاح لا ينفسخ مجرد الإسلام، لأن هذا واقعه هو الموجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس يأتون القبائل ويتعلمون الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم رجوعوا إلى أهلكم وأرجعوهم إلى الإسلام وعدلوهم إلى أهلكم، ولا يقول لأحد إن كانت لك زوجة لازم يعني كذا وكذا، ما فصل له، فدل على أن النكاح يبقى إلى أن يبع الآخر زوجة أو زوجة، إن ذلك يعطى حكمه وغيرها. هذا هو مذهب الراجح. وأما مسألتنا هذه وهي مسألة يعني إباء أحد الزوجين عن الإسلام مثلا، أو تفرق بالطلاق ثم تنازع
سيأتي الآن. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تثبت الحضانة لكافر على مسلم. هذه مسألة في خلاف وعلى كل حال قرآن. ولن يجعل الله للكافرين على مؤمنين سبيلا. ما في ولاية. فإذا ماذا؟ إذا كان الأب كافرا أو الأم كافرة ما له حق الحضانة. خلاص انتهى. هو أطار المسلم دون تقابل ودون كذا. هذا هو المثل. قال: ولهذا قال مالك الشافعي وسوار العنبري وقال ابن القاسم وابو ثور واصحاب الراي تثبت له. لماذا؟ لما روي عن عبد الحميد بن جابر عن ابي عن جدي رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امراته انفسهما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي. الحديث رواه ابو داود. قال: ولنا انها ولايه فلا تثبت لكافر على مسلم كولايه النكاح والمال. ولانها إذا لم تفوت لفاسق فالكافر أو فالكافر أولى، فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر إلى آخره. وأما الحديث الذي تحتج به، فأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النظر وفي إسناد مقال. قاله الله يعني حديث ضعيف، فلذلك لا يكون لكافرين ولاية بل يبقى للمسلم. إنما الخلاف في مسلم، مسلم إذا مسلم تنازع في ماذا؟ في المسلم. قال: أما مسألة في الليل هذا بين أب كافرين وأم مسلمة أو بالعكس. هذه المسألة المسألة الرابعة، المسألة الثالثة. هذا هو. وقلنا المذهب الراجح في هذا أنه لا ولاية لكافر رجلا كان امرأة على ولد مسلم. هذا هو الراجح من أقوال مختلفة. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في تغيير الولد بين الأبوين المسلمين، هذا الذي سبق بين كافر ومسلم وهذا بين مسلم. وقع الفرقة بينهما تغاضبا وطلقا وتنازع في الولد. ماذا؟ ذهب إسحاق المراهوية إلى أن الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت. وقال أحمد: يعني إن كان ذكرا وكان دون 7 سنين فأمه أحق به بلا تخير، ما التخير. وإن كان له 7 فالمشهور مختار عنه أنه يخير، فما دونها أنه يخير. يعني قال: فإن لم يختر أقرع بينهما بالقرع. قال: وإن كانت أنثى دون 70 فأمه أحق بها، وإن بلغ 7 فالمشهور عنه أنها أحق بها إلى 90 وبعدها فالأب أحق. وذهب الشافعي إلى آخره. قلنا قلت في الأخير نلخص الخلافات: الذي يترجح عنه أن الأم أحق بالولد قبل سن التمييز، إذا لم يكن ميزا ذكرا كان أنثى أمه تكون حضانة له، وإذا ميز بعد ذلك ماذا؟ لماذا؟ لما أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطن له وعاء وثدي له سقاء وحجر له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني قذفه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح. لكن هنا زاد شرطا: ما لم تنكح. فإذا يعني جلست المرأة تريد أن تربي ولدها ولا تختار الزوجة لها حقها إلى أن يستغني، إلى أن يختار نفسها. وأما إذا تزوجت فانقطع عنها عن حق الحضانة، ما تذهب بولدي بهذا الولد إلى زوج هو أجنبي له لأنه يؤذيه ويعني ويشمئز منه. فلذلك إذا ما لم تنكحي فإذا نكحت انقطع حضانة. إذن هذا الحديث نص على أن الصغير يكون مع أمه، فهذا حديث صحيح صريح بوجوب حق الحضانة الأم ما لم تتزوج. وأما إذا ميز الولد مميز هو فإنه يخير، هذا هو الراجل يخير فيكون مع من يختار، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. وهذا هو الأحسن في الجمع بين أدلة مسألة بدون يعني تردد بدون رد لبعض ما صح منها. اختلف العلماء كما ترون اختلفوا يعني أبوه أمه إلى آخره. والسبب في ذلك اختلاف الأدلة. وإيش اختلاف الأدلة؟ بعضهم وصل إليه حديث فأخذ تمسك به ولم يسأل حديث الآخر، وبعض الآخر جاء وتمسك بحديث آخر جدا، فكل قال بهذا لأمه قال إلى آخره. فلما جاء المحدثون وجمعوا الطرق وجمعوا ألفاظ الحديث جمعوا بينها بأمر سهل، وهو أن يجمع بينها ما دل عليه الحديث هذا
كذا. وما دل على مثلا الاحاديث التي تدل على انه للام هذا محمول قبل التمييز. والاحاديث التي تدل على انه يخير هذا ايضا لا يلغى انه صحيح، يحمل على ما بعد تمييزه بعد 7 سنين الذي يميز اباه من امه، فهذا النافع والضر فان ذلك يعمل عادي. اذا جمعنا بين هذه الاقوال بحيث لا تتعارض علينا، وهذا هو السبب. المذاهب ماذا تختم مسألة واحدة؟ هذا يقول حرام، وهذا يقول حلال، وهذا يقول مستحب، وهذا يقول مكروه إلى آخره. السبب في هذا اختلاف الأدلة عنده. بعضهم أصلا ما يصل إليه لا حبة من الحديث، ويستنبط من مسألة ما أو من آية ما من عمومها فيحكم بذلك، فيصير مذهبا ويتمسك أصحابه بهذا. فيأتي الإمام الآخر ويصل أحاديث صحيحة واضحة في المسألة فيتمسك بها. إذن الظلم كل الظلم من تمسك برأي الإمام الأول وتجمد عليه ويقول إمامنا أعلم منك ومن أمثالك، فأنا تمسك بإمام أولاني من التمسك بهذا الذي تدعي أنه صحيح أخرجه البخاري ومسلم. نعم أنا ما لي البخاري ومسلم، أنا حنفي أنا مالكي يكفيني هذا. هذا هو السبب، والغلط في أتباعه. وأما هم فهم معذورون في ذلك، أجابوا بما أجاب الله عليهم سواء أصابوا أم أخطأوا فهم مثابون عليه، إن أصابوا ثابون أجرين بالإصابة والإجتهاد، وإن أخطأوا مثابون بالإجتهاد ويغفر لهم خطأهم. هذه هذا يعني معناه هذه مناصب العلماء، مناصب الأئمة الأربعة، ما هو منصب حي رفيع عند الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نتكلم فيه، وإنما نتكلم فيما يقال، وإنما نتكلم في المسألة التي يعني أخطأوا فيها، هذه نقول نردها ولا نتهيب من هو القائل ومن هو مذهب فلان كذا، هذا ما نتهيب. وهذا لماذا؟ لأن اتباع الحق الحق وأحق المتبع، أينما نبع هو هذا يعني المتبع. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله: عدة مختلعة، المرأة المختلعة، اختلعت المرأة من زوجها نزعت نفسها منه ببدل، وهذا البدل قليل أو كثير أو مهرها أو ما دون إقاص شعرها، كل ما تلبسه وكل ما تتزين به من الحلي كذا، على خلاف بين العلماء. والأرجح نقول يجوز بجميع ما تملكه، إلا أن الأولى أن لا يزيد في أخذ بدل الخلع على ما بذله له من المهر وما إلى ذلك ومقارب ذلك، هذه يأخذها وما بقي يترك هذا هو أولاني وأولى يعني مع يعني لوفاء الذمة، أن هذه المرأة مسكينة بذلت نفسها له واستمتع بها، ثم بعد ذلك حصل شكال بينهما والشيء سمح له، لأنه ما دام أنت فقدتها ولم تطالب يعني تطاوعك سمحنا لك أن تأخذ البدل عوضا أن تتزوج واحدة ثانية بدلها وتصبر نفسك وتصلي نفسك العصر، وهذا لسماحة الشرع. لكن الشرع ما يرى أن تضر بها، كل ما تملكه تأخذه بيتها وبيلاتها وسيارتها، هذا ما ينبغي. المهم الخلع جائز، الخلع بالقليل والكثير جائز، لكن نحن نتكلم هنا ماذا؟ المخترعة كم عدتها؟ هذه مسألة خلافية، 3 عيد كالمطلقة أو حيضتان أو حيضة واحدة أو ماذا إلى آخره. فهذه أقوال منتشرة وسنمر عليها يعني مسألة مسألة. قال رحمه الله تعالى: وسند المنتظر قال حدثنا، ولفظ الكبرى أبواب العدة، ثم بعد ذلك قال عدة مختلعة، عدة مختلعة، عدة مختلعة معنا عدة. هذا الباب عقده لبيان عدتها، لأن المسألة مهمة يختلف فيها الفقهاء الأربعة وغيرهم يختلفون فيها، هل هي مثل سائر المطلقات أم حيضة واحدة تكفي؟ وسنرجح هذا، وهو الذي يراه المسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي، قال أخبرني شاهدان بن عثمان، قال أخبرني أخبر أبو عبد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيعة بنت معاوية بن عذراء رضي الله عنها أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي إلا أخت الشقي هذا بنت عبد الله ابن أبي هذه بنت هذه. قال فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخذ سبيلها. قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. هذا الحديث هو فصل فاصل لاختلاف العلماء في هذه المسألة. أولا سنده أبو علي محمد بن يحيى المروزي هذا ثقة من طبقة الحادية عشرة وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب ستة مواضع. قال أخبرني شاذان بن عثمان شاذان بن عثمان هو اسمه عبد العزيز شاذان لقبه عبد العزيز بن عثمان بن جبلة أخو عبدان عبدان بن عثمان بن جبلة اسمه عبد الله. قال حدثنا أبي عبد الله بن جبلة عثمان بن جبلة عثمان ابن جبلة بن أبي رواد من كبار الطبقة العاشرة وهذا أول معاد ذكره ولو عند مسنده هذا الحديث فقط. قال حدثنا علي مبارك الهنائي علي مبارك البصري كان له أن يعلمني أبي كثير كتابا أحد ما سمع والآخر إرسال فحديث الكوفيين عن في شيء من كبار الطبقة السابعة. قال وعن يعلمني أبي كثير أنه قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان والعامري عامر قريش في قطن الطبقة الثالثة قال أن الربيعة بنت معاوية بن عفراء أخبرت ربيعة صحابية صحابية من صغار من عزام هذه الأنصارية النجارية من بني عدي من النجار من صغار الصحابيات رضي الله تعالى عنهم. هذه المرأة التي قال فيها أنس بن النضر والله والذي بعثك بالحق لن تكسر ثنيتها هذه هي. فأنا تضاربت مع بنتي مع امرأتي وكسرت ثنيتها وجاءوا يطلبون القصاص كسرت ثنيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس هذه أختك نقص منها ثنيتها نكسره. قال يا رسول الله تكسر ثنيته ربيعة؟ قال نعم هذا حكم الله والذي بعثك بالحق لن تكسر ثنيتها. أنت ترد حكم الله؟ قال لا أرد حكم الله ولا يكون هذا الأمر. ورجل حاول وحاول وشفع بينه وبين هؤلاء الناس وأبى ثم بعد ذلك أدخل الله الرأس في قلوبه فقالوا إيش لنا وليك الكسر ثنيتها خذوا العرش واتركوها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وافقت وافقتم على ماذا؟ أنا شفعت وأبيت. قال وافقنا على نفذ العرش وأنا عفا. وإن من عباد الله من لا أقسم على الله هذا هو أنس حلف أمامي ورد حكم الله لثقته بربه أنه سيوفي ما يطلب فأوفى الله بقسمه. هذا عجيب هذا أنس رضي الله عنه. هذه هي معاوية إيش ربيع بنت معاوية بن عفراء. فأخبرت ماذا؟ أخبرت أن ثابت بن قيس بن شماس وكان خطيب الأنصار هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي جميلة بنت عبد الله بن أبي هذا العين هذا ولعله بعد موته وإلا لو كان حيا ما ترك قيس ثابت بن قيس. المهم أخوها جاء ومعنى ذلك أن أبا قال فجاء أخوها فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة طويلة وهو أنا قالت إنه ما أعيب في دين ولا كذا ولا كذا ولكن أنا بين نسائي جالسة فرفعت خباء جانب الخباء فرأيت أسود يعني أبصره ولا أخوة صفته فكرهتني بذلك لا يعني لا أنا ولا ثابت بن قيس أبدا أنا أشتري ولعله ضربها بسبب إيذائها الفراش فضربها فكسر يدها فجاء تشكو مع اخيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قالت اترك له اعطاها 400 حديقه مهرا لها. فقال لها اتردين علي حديقه؟ فقال وزياده. فجاء ثابت فقال يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت يا ثابت ان هذه مرامات لن تصلح لك خذ ما اعطيتها الحديقه وطلقها واتركها وخالعها الى هذا. فهذا هو يعني القصه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال فقال له خذ الذي على لها عليك وخذ سبيلها اتركها. قال نعم اخذته خلاص فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة، هذا محل الشاهد. باقينا عدة مختلعة يكون عدة براءة الرحم فقط وليس ثلاث حيض، وذلك أن مقصود براءة الرحم هل حملت من هذا الزوج أم لا، فإذا حضت فقد حصل براءة رحمها فيأتي ذلك. والمسألة فيها خلاف، كله كثير من العلماء لا يرى هذا، ولكن الحديث الصريح الصريح يدل على هذا. فتلحق بأهلها، لا تعتدين للزوج أنها لا, 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 لا سكن على ولا نفقة، انفصلت عنه، فينبغي أن تذهب إلى أهل بيتها. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال السندي رحمه الله تعالى: من لا يقول بهذا الحديث يقول إن الواجب في العدة ثلاثة قرون بالنص، قرآن إيش؟ والمطلقات يتربصن بها ثلاثة. قال: فلا يترك النص بخبر الأحد، وهذا قلنا إن مجازفة لا ينبغي أن يقال بمثل هذا القول. وقد قال هذا مبني على أن الخلع طلاق، على أن الخلع طلاق وهو ممنوع، والحديث دليل من يقول إنه ليس بطلاق، خلي سبيلها، ما قال طلقها. إذا قال استلم منها وقال إنها وما طلق، قال أنت طالق. فثلاث حيض والنص القرآن يقول له والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، ما قالوا المخترعات. فإذا الذين يقولون المخترعات ليست مطلقة يعني هم موافقون ظاهر النص. قال: وعلى أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالاتفاق. أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الأحاد مطلقا وهذا هو الرأي فظاهر، وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولا، والمخصوص أولا يجوز تخصيصه بخبر الأحاد. قلت: القول بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الأحاد هو الحق، هو الراجع عند الأصوليين كما قال في الفضل الساطع: وجاز أن خص في الصواب سنته بها وبالكتاب وهو به وخبر التواتر وخبر الواحد عند أكثر، وقيل ينقص بقاطع جلي وعكسه وقيل بالمنفصل، هكذا بينت كتب أصول الفقه. وهذا وقلنا هذا، وهذا الحديث نص في أن المخترعة تعتد بحيضة واحدة فقط، وبهذا قال عثمان بن عفان وابن عباس وإسحاق بن راوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر حديث الباب: وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق لأقوال الصحابة رضي الله عنه، فهو مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرد العلم براءة الرحم، فكفته حيضة كالمسبية والعامة المستبراءة والحرة والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنقح، هذه كلها يعني تكفي حيضة واحدة. قال: هذا قلت هذا المذهب وهو أن عدة مختلعة حيضة واحدة هو الحق لصحة حديث الباب. فإذا نقول إن المختلعة عن زوجها التي اختلعت منه بمالها فهذه حيضة عدتها حيضة واحدة على القول الراجح، وأكثر العلماء يرون أنه ثلاث حيض. وفي شهر منتج قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قلت لها حدثيني حديثك، قالت: اختلعت من زوجي، هي نفسها، ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع لذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. هذا الحديث أولا سنده عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، هذا شيخ المصنف رحمه الله، وقد ذكر لكم عدة مجالس أن عبد الرحمن بن عوف من بين الصحابة محظوظ بأولاد العلماء متناسبين إلى شيوخ الأصحاب الكتب الستة. هذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف له ولد اسمه سعد، وسعد له ولد إبراهيم، وإبراهيم له ولد سعد، وسعد له ولد عبيد الله، وهكذا. وبالجانب الآخر صالح بن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، ولهما ثاني المسلسل وكلهم ثقة، وهذا غريب في شكله ويعتبر نقبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: حدثنا أبي
قال حدثنا عن عمو يعقوب يعقوب بن إبراهيم قال يعقوب بن إبراهيم سعد قال حدثني أبي إبراهيم سعد عن أبي إسحاق ومحمد بن إسحاق قال حدثني عبارة بن وليد بن عبارة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ أنها قالت قلت لها حدثيني حديثك أي حديث الواقع بينك وبين زوجك. قالت اختلعت من زوجي هي نفسها ربيع قالت حكت قصة سابقة وهذا منها. ثم جئت عثمان اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان بن عفان فسألت ماذا علي من العدة قال لا عدة علي وهذا مذهب عثمان رضي الله عنه. قال لا عدة علي إلا أن تكوني حديثة عهد بي أي بجماعها يعني إن جامعك قريب لا بد أن تستبرئي لحيضها وإذا كان بعيد جماعه معناه أنك بريئة الرحم لا عدة عليك فإذا حل لك وإذا وجدت زوجا تزوج فتمكثي حتى تحيض حيضة. قال وأنا متابع لذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية امرأة اسمها مريم قال المغالية قال ماذا عثمان رضي الله عنه يقول هذا هي نسبة إلى مغالة وهي امرأة من الخزرج ولدت لعمر بن مالك من النجار ولده عديا فبنو عدي من النجار يعرفون ببني مغالة وهذه المرأة والصواب أن اسمها جميلة بنت عبد الله يعني هذه تخالف الرواية السابقة والرواية السابقة هي لجميلة وليس لربيعة الربيع هذه راوية والرواية الأولى صح من هذه الرواية. قال ماذا كانت وكما في الرواية الربيع التي قبل هذه الرواية ويحتمل أن يكون لها اسماء أو هو اسمها وجميلة لقبها فتقدم أكد ذلك كل بشرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في باب ما جاء في الخلع هذا باب تقدم باب شريح وأوفى من هذا. كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه أي فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتلبس حيضة واحدة لهذا إزالة براءه لتحقق براءة الرحم. وإذا يرى عثمان رضي الله عنه هذا المذهب وافق بعض الصحابة إياه في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى ما استثني من عدة مطلقة هذا إشارة إلى بيان معنى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا على عمومه يعني لبي بعض الناس ولكن الصحيح أنه مقصود استثني معناه خصة فمنه خصة أولاة الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إذن لا زال في الأرقام. إذا كانت المرأة حاملا ومات زوجها وبعد يوم ولد ما حكمها؟ هذا هو الخلاف منهم من يرى أنه انتهى عدتها لماذا؟ لأن الله يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومنهم من يقول لا تعتدي 14 و10 يعني لماذا؟ والذين يتوفون إيه؟ ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 ومنهم من يقول أبعد الأجلين نعتبر أبعد الأجلين هو الإدة يعني 14 و10 هذا هو إدة المتوفى عن زوجها ولكنها وضعت عملها لخمس شهور بست شهور يعني زائد على هذا فيقولون هذه تعتد بوضع الحمل لأبعاد الأجلين. وإذا كانت وضعت بعد شهر من وفاة زوجها هذه أيضا تعتد بأبعاد الأجلين 14 و10 بهذا اختلف الصحابة فحكم أبو هريرة بهذا وحكم إلى آخر ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها فتبين أن آية. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه أتجعلون عليها الشدة والله يجعلها الرخصة يعني والله فأقسم فحلف أن نساء سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الطولى نزلت بعدها سورة الطلاق اثنتان سورة البقرة ثم بعد سورة الطلاق لأن بيان أحكام الطلاق بين فيها كثيرا وسورة الطلاق القصرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فيقول ابن مسعود أنا أعرف نزول الآيات فسورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى بعد البقرة وفي البقرة يقول الله ماذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة لا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأربعة عشر مباشرة. فنزلت القصرى بعد ذلك مخصصة لهذا العموم بأولاة الأحمال، وأولاة الأحمال أجرهن أن يضال عملهم. لو وضعت بعد خروج روح زوجها في نفس الوقت ووجد زوجا آخر تتزوج لها، ما في شيء. فهذا هو الحق وهذا هو الراجع، وإلا فالمسألة لا زال فيها خلاف قائما، وإنما الدليل الواضح هو هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا، وقال وأراد رحمه الله تعالى باستثناء هنا المعنى اللغوي وهو الإخراج مطلقا، فمعنى الترجمة هذا الباب معبود لبيان ما أخرج من عدة المطلقات وهو ثلاثة قروء فكان غير ذلك. وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى أن ما دلت عليه آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني من تناول جميع النساء المطلقات أخرج منه بعض المطلقات بدلنا، وبيان ذلك أن هذه الآية عامة لجميع المطلقات سواء كنا يحضن أو يئسن من المحيض وسواء كنا مدخولا بهن أم لا، إلى آخر هذه كلها خصت بآيات أخرى. قال رحمه الله تعالى بسند المنذر حدثنا أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن حسين واجد قال حدثني أجب قال أنبأنا يزيد بن النحوي عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال وما وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم ما ينزل الآية. وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ونسخ من ذلك. قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا سند الحديث زكريا بن يحيى هو زكريا السجزي زكريا السجزي قال له خياط السنة خياط السنة. لماذا قالوا له خياط السنة؟ لأنه من أفراد مصنف، لأنه كان يخيط أطفال الموتى ولا يخيط إلا أطفال أهل السنة. المبتدئ ما يخيط له خياط هو، فإذا جاءه مدعي يقول له لا لا أذهب إلى فلان أنا ما أخيط، فلذلك سموه خياط السنة. هذا رجل طيب من ثقات شيوخ البخاري مسلم نسائي. قال إسحاق بن راهويه هو المعروف من راهويه قال علي بن حسين المروزي الطبقة العاشرة. ثم قال بعده قال حدثنا أنبأنا يزيد النحوي يزيد ابن أبي سعيد النحوي أبو الحسن القرشي مولاه المروزي ثقة عابد من الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره. قال عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى يريد أن أبين نسخ بعض الآيات لبعض الآخر، يعني معناه إن القرآن ليس ثابتا كما نزل على حالة واحدة، فمن ادعى ذلك فقد ضل وأضل، بل في آيات منسوخات وناسخات، فهذا هو الواقع. فيقول قال الله تعالى في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها أو ننساها فقرع ما ننسخ من آية هذا دل على النسخ أو ننسها، إذا محاه الله تعالى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه منسوخ، وكذلك أيضا هذا الطريق منه. قال ننسها نأتي بخير منها، خير في الثواب عند الله سواء كان أشد إما أن يكون أخف أخف، إذا كان أخف يعني معناه أنه يكون يعني أسهل على الناس، أو أشق لكن ثوابه أكثر، أو مماثل كالقبلة كان إلى بيت المقدس نسخ إلى مكة إلى الكعبة وهو ما سواء في أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها سواء. يقول نأتي بخير منها أو مثلها كالقبلة. قال وقال أيضا في آية أخرى وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا أي هؤلاء المشركون المنافقون والله أعلم ما ننزل، يعني يقولون ماذا يعترضون على هذا، وهذا ذم من الله سبحانه وتعالى لمن يعترض نسخ بعض الآيات. وقال أيضا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أصل الكتاب لوح المحفوظ الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يقدم ولا يؤخر. وأما ما ينزله الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه يزال وينقص وغير وقدم، فهذا هو الواقع. قال فأول ما نسخ من القرآن القبلة، أول ما نسخ القبلة، لذلك رددوا بآيات البقرات عدة بعدة آيات لأنه أول ما حصل لهم. وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، هذا أيضا منصوب. وقال واللاتي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فنسخ هذا من ذاك. قال والمطلقات يتربصن، وقال إذا كانت لا تحيض يكفيها ثلاثة شهور، إذن هذا خص من ذاك فنسخ من ذلك. قال تعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، هذا عدة أوجب الله سبحانه وتعالى العدة على المطلقات في عدة آيات. ثم جاء في سورة الأحزاب قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذن هذه الآية تخصص الآيات الأخرى التي توجب العدة على المطلقات عموما، فإذا هذا هو النسخ، نسخ بعض الآيات البعض على حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية، هو هذا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح. تعالوا هنا مسألة اختلفوا فيها، من جملة المسائل أن الآية عامة لمن لم يدخل بها، والمسألة فيها خلاف. فمذهب الحنفية إذا خلا بها وليس مانع من الجماع ثم فارقها يجب على العدة ما دخل بها، لكن آية تقول وثم طلب من قبل أن تمسهن فالدخول هو المعتبر. وبهذا قال أخذ الشافعي رحمه الله أن نرجع رأي الشافعي مسألة إذا طلقها سواء خلا بها أو لم يخل بها ما عليها عدة، هذا هو الراجع. ولذلك قلنا هنا في المسألة الأخيرة أو في الفائدة الأخيرة ومنها أنه لا عدة على المطلقات قول المسيس لقول تعالى أيها الذين آمنوا لا عدة. وفي الأخير كنت عندي أن ما ذهب إلى الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول وإن خلا بها، والظاهر لقوة حجته، والله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا أوصالنا معه جعل وارثا منا يدكم الله شعب جعل وارثا منا جاثر ما على من ظلم ثم على من أبان، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى غيرنا ولا غير توفينا لا صدق أنا من لا خاشئ ولا حياة ولا عاد منها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.